الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، لا زالت قراءتنا الموصولة بفضل الله سبحانه وتعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ العلامة محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: باب ما جاء في الرياء. ما جاء في الرياء يعني من نصوص وأيضا من تحذير. الرياء ما تعريفه؟ ما تعريف الرياء؟ الرياء مصدر راء يرائي، وهو أن يعمل الإنسان عملا يريد به رؤية الناس إليه ومدح الناس له. يعني الواحد عايز يتصدق، يقوم يتصدق قدام الناس عايز الناس يشوفه. ليه؟ عشان يقول والله ده فلان ده كريم، وفلان ده منفق، وفلان ده كذا وكذا. طيب، مثلا واحد او اخت جاء تحضر الدرس، ليه؟ عشان جارتها او اختها تانية تعرف انها بقى طالبة علم، فيفعل الانسان الفعل من اجل ان يراه الناس. دي الرياء، من اجل ان يراه الناس. وليه يراه الناس؟ ليحمدوه على هذا الفعل، وهذا يتنافى مع الاخلاص، لان الانسان لابد ان يبتغي بعمله وجه الله سبحانه وتعالى. ايه يعني لو مدح الناس الانسان؟ ايه يعني؟ يكفي الانسان ان ربه سبحانه وتعالى يعلم حاله، يكفي الانسان ان الله مطلع على عمله، يكفي الانسان ان الله يقبل عمله، يكفي الانسان ان الله يحبه اذا اطاعه واذا عمل له. ولهذا كانت صلاة الليل أفضل ليه؟ من صلاة النهار. نافلة الليل أفضل من نافلة النهار. ليه؟ لأن نافلة الليل بين العبد وبين رب. مين اللي شايف الواحد؟ ولا حد. ولأن صلاة الليل دليل إخلاص ورغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا ناسب ذلك أن الله تبارك وتعالى وجل في علاه وتقدس ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل نزولا يليق بجلاله، يقول وينادي عباده: هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستتيب فأتوب عليه، هل من كذا هل من كذا، حتى يطلع الفجر. حقيق بمن قام لله سبحانه وتعالى مصليا، بمن خلى بربه مناجيا، أن تنزل عليه تلك الفضائل. أسأل الله لي ولكم من فضله. ويدخل في الرياء أيضا أن يسمع الإنسان بعمله، أي أن يعمل العمل ليسمعه الناس. وقد جاء في الحديث الصحيح: من رأى الله به، الجزاء من جنس العمل، ومن سمع الله به. من رأى الله به، ومن سمع الله به. الرياء شأن المنافقين. قال تبارك وتعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا حديث عن المنافقين، ولا من صفاتهم الرياء. أصلا المنافقون إنما يراؤون بإسلامهم كله، فهم ما أسلموا إلا من أجل الناس. الرياء أيضا انصراف القلب عن الله، فالمرائي مصروف قلبه عن ربه سبحانه وتعالى، ولو كان يقصد ربه لما رأى الناس. ثلاثة، المرائي يريد الثمرة العاجلة ولا يفكر في الثمرة الآجلة في الآخرة. عاوز بس الناس تمدحه الآن، لكن مش مشكلة بقى يقبل الله عمل كذا يثيبه في الآخرة، لن يحركه الثواب، إنما هو يريد محمدة الناس الآن. المرائي أربعة، ضعيف الإيمان وقد يكون منعدم الإيمان على حسب الرياء ونوعه. ما حكم الرياء؟ سؤال، ما حكم الرياء؟ الجواب، الرياء على قسمين، رياء يسير يخالط بعض الأعمال، يخالط بعض الأعمال، وهذا شرك أصغر. اثنين، رياء كثير وهو أن يرائي الإنسان بكل أعماله ولا يريد بإسلامه أصلا إلا الدنيا، فهذا شرك أكبر. وقد مثل ابن القيم رحمه الله تعالى للشرك الأصغر فقال مثل يسير الرياء، مثل يسير الرياء. سؤال، ما حكم العبادة إذا خالطها الرياء؟ ما حكم العبادة؟ صلاتك، ما حكم صلاتك إذا خالط الرياء؟ ما حكم نفقتك إذا خالط الرياء؟ ما حكم حجك إذا خالطه الرياء؟ ما حكم تلاوة القرآن إذا خالطها الرياء؟ ما حكم العبادة إذا خالطها الرياء؟ الجواب، العبادة إذا خالطها الرياء على ثلاثة أوجه، على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يكون الرياء قبل العمل، فيكون الباعث على العبادة الرياء. وحكم ذلك بطلان العبادة، بطلان العبادة. يعني الإنسان يوم يصلي عشان الناس، يوم يتصدق عشان الناس، يبقى الباعث له العبادة إيه؟ الرياء، يبقى تبطل العبادة. اثنين، أن يكون الرياء في أثناء العبادة، في أثناء العبادة. بمعنى أن يكون الباعث للعبادة، أن يكون الباعث للعبادة الإخلاص، ولكن طرأ الرياء على العمل لنفسه. يعني الواحد داخل يصلي لله وبعدين في نص الصلاة طرأ الرياء، يبقى الرياء هنا ايه؟ خالط العبادة نفسها بقى. طيب الحكم هنا ايه؟ الحكم هنا ان من العلماء من قال، ان من العلماء من قال تبطل العبادة كلها ومن العلماء من قال يبطل الجزء الذي دخل فيه الرياء، ومن العلماء من قال نفصل فإذا كانت العبادة إذا بطل آخرها بطل أولها فتبطل، وإذا كانت العبادة لا يتعلق آخرها بأولها فلا تبطل. ثلاثة، أن يكون الرياء بعد العمل، وهذا لا تبطل به العبادة لأن العبادة تمت، ولكن يأثم صاحبه، وقد يكون هذا الإثم مساويا لأجر العبادة التي أخذها أو أعلى أو أقل، يعني سنصلى وخلاص لكنه بعد ذلك هو رائي بهذه الصلاة، الصلاة صحت لأنها الصلاة لم يخلطها ما يبطلها، لكن الإنسان بقى يأثم بهذه العبادة بهذا الرياء إثما قد يساوي هذا الأجر الذي حصله من الصلاة أو أعلى. والواجب على الإنسان ألا يحركه إلا الإخلاص، وأن يحتسب بعمله وجه الله، وأن يرجو ما عند الله. وأي مخلوق هذا الذي يحرص الإنسان عليه ويكون مساويا لربه؟ يحيي الإنسان بين أمرين، بين أن يقصد وجه الله وبين أن يقصد غير الله. من هو الذي يوازي الرب ويساوي الرب سبحانه وتعالى حتى يصبح شريكا للرب يصرف إليه الإنسان عبادته ويرجو الإنسان محمدته؟ من هو يعني؟ من هو هذا الإنسان؟ مسألة، هل يأثم الإنسان أو ينقص أجر عمله إذا عرض عليه الرياء في العبادة فدفعه؟ الجواب لا يأثم الإنسان بذلك، بل هو في جهاد ويؤجر إن شاء الله. إذن فهناك فرق بين عرض الرياء على القلب ودفعه، وبين تشرب القلب للرياء، وبين أن يتشرب القلب الرياء. إن إذا عرض الرياء والإنسان دفعه خلاص مأجور إن شاء الله، إنما إذا تشرب القلب لا. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الشاهد من الآية: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه الآية يستفاد منها أن ميزان قبول العمل أن ميزان قبول العمل على قسمين، على قسمين. القسم الأول ميزان لقبول العمل في الباطن وهو الإخلاص، ميزان لقبول الأعمال الباطنة وهو الإخلاص. والقسم الثاني ميزان لقبول الأعمال الظاهرة وهو المتابعة. فالأعمال على قسمين، أعمال باطنة وأعمال ظاهرة. فميزان قبول الأعمال الباطنة الإخلاص، وميزان قبول الأعمال الظاهرة المتابعة. ولهذا كان قبول الأعمال بشرطين، الشرط الأول الإخلاص والشرط الثاني المتابعة. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري، قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة مرفوعا قال: قال الله تعالى، مرفوعا يعني إيه؟ يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى. يبقى هذا حديث قدسي ولا حديث نبوي؟ حديث قدسي، حديث قدسي. يبقى كلمة مرفوعا معناها أن أبو هريرة يحدث عن رسول الله، بس اختصار، اختصار، بدلا من أن يقول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي هريرة مرفوعا، يعني يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. يا الله، هذا الحديث خطير، هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى: بيان غنى الله سبحانه وتعالى. حيث قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. اثنين: بيان عظم حقه تعالى، وأنه لا يجوز أن ينقص أحد ربه بجعل شريك له يتوجه إليه ويقصده بالعبادة. ثلاثة: أن العمل الذي خالطه الرياء أو قصد صاحبه به غير وجه الله أنه باطل، أنه باطل، لأن الله قال: تركته وشركه، تركته وشركه. أربعة: أن الرياء حرام، لأنه يفضي إلى بطلان العمل. وإلى أن ترك الإنسان وعمله، ولأن ترك الإنسان وعمله وعدم قبول الله تبارك وتعالى له يدل على غضبه عز وجل. وما أوجب الغضب فهو حرام. أربعة، أن الخسران يعود على العبد، وأن الرب سبحانه لا يحتاج إلى عبادة الناس، فهو الغني عنهم وعن طاعاتهم، قال تعالى في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك. خمسة، أن الإخلاص شرط في قبول الأعمال. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ يا الله، قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. رواه أحمد. هذا حديث خطير جدا في بيان خطورة الرياء. النبي يقول: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ والمسيح الدجال فتنته عظيمة، فتنته عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم وقيام الساعة فتنة أعظم من فتنة الدجال، فتنة أعظم من فتنة الدجال، حتى إنه يقول صلى الله عليه وسلم: إنكم لتفتن في قبوركم مثل أو نحو فتنة الدجال. فتنة عظيمة جدا فتنة الدجال. في أخطر بقى من فتنة الدجال، يا ترى ما هو؟ الشرك الخفي. قال له: إيه هو الشرك الخفي؟ أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، أن يتصدق الرجل فيزين صدقته ويكثرها من أجل نظر الناس إليه، أن يدعو إلى الله من أجل نظر الناس إليه، أن يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل نظر الناس إليه، أن يعتمر من أجل نظر الناس إليه، أن يحج من أجل نظر الناس إليه. كأن ده كله أعظم من الدجال. أعظم من الدجال، نعوذ بالله. فتنة عظيمة جدا. وما الفرق بين الشرك الخفي والشرك الجلي؟ ما الفرق بين الشرك الخفي والشرك الجلي؟ الجواب: أما الشرك الجلي ما كان بالقول أو بالفعل، بالقول مثل الحلف بغير الله، أو بالفعل مثل الانحناء لغير الله تعظيما له. وأما الشرك الخفي فما كان في القلب، يعني لا هو قول ولا هو فعل، ما كان في القلب، مثل الرياء، مثل الرياء. ويسمى أيضا بشرك السرائر، شرك السرائر، وهو الذي بيّنه الله بقوله: يوم تبلى السرائر. فدل هذا الحديث على خطورة الشرك الخفي، وأنه أعظم في الخطر من فتنة الدجال. ليه؟ لأن فتنة الدجال ولو كانت عظيمة فإن الله يعصم منها بالإيمان. وأما الشرك الخفي فإنه محبط للعمل فيستحق الإنسان غضب الله سبحانه وتعالى. الباب اللي بعديه يعتبر متمم لهذا الباب أو ذاكرا نوعا آخر من الشرك قريب من هذا. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. إرادة الإنسان بعمله الدنيا. والسؤال: ما الفرق بين هذا التبويب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا وبين التبويب السابق باب ما جاء في الرياء؟ أوضح فرق في هذا أن الإنسان في باب الرياء يريد مدح الناس له، وثناء الناس عليه، لا يريد نفعا ماديا، لا يريد نفعا ماديا. وأما هذا الباب إرادة الإنسان بعمله الدنيا فهو يريد أن يعبد الله، فهو يعبد الله مخلصا لكنه يريد شيئا من الدنيا كالمال والصحة والمرتبة والوظيفة غافلا عن ثواب الآخرة. يبقى الباب ده إرادته إيه؟ إرادة نفع دنيوي ويغفل عن ثواب الآخرة. إنما الباب اللي قبليه ما كانش المادة هي اللي مراد، ولكن مراده هناك أن يمدحه الناس. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. خلاص عايزين دنيا، خذ الدنيا. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يعني هم أرادوا الدنيا، خلاص خذ الدنيا، أما في الآخرة فليس لهم إلا الخسران والعذاب والعياذ بالله. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار، ثم ذكر صلى الله عليه وسلم واحد رجل قرأ القرآن وعلمه. يعني يبقى الإنسان حافظ وبيحفظ كمان، حفظ قرآن وحافظ كل شيء، ولكنه فعل ذلك لماذا؟ من أجل الناس. فهذا يأتي الله سبحانه وتعالى به فيعرفه نعمه فيعرفه فيقول له: فماذا عملت فيها؟ فيقول: يا ربي قرأت فيه القرآن وتعلمت وعلمت. فيقال: كذبت، بل قرأت ليقال قارئ وتعلمت ليقال عالم، ثم يساق به إلى النار والعياذ بالله. والثاني رجل قاتل حتى قتل، لكن قاتل ليقال شجاع فيساق به إلى النار. والثالث أنفق نفقات عظيمة جدا لكن ليقال إنه جواد كريم، ثم يؤمر به إلى النار. فالإنسان لا يريد، واحد مثلا بتعلم القراءات وكذا عشان يبقى عشان مثلا يعلمها الناس وينشر هذا العلم، لا، ولكن عشان يتوظف، عشان مثلا يحصل نفعا ماديا، عشان مثلا يترقى في وظيفته بس. ف فده لا أجر له في الآخرة، لا أجر له في الآخرة. أي واحد يرجو بعمل الدنيا فقط فليس له ثواب في الآخرة. واحد مثلا بيدخل كلية أصول الدين، بيدخل كلية الشريعة عشان يطلع ويتوظف ويبقى مثلا مش عارف إمام وخطيب من أجل برضه نفع مادي بس، مش عشان يدعو إلى الله، مش علشان ثواب الدعوة، مش عشان هداية الناس، لا. فهذا أيضا ليس له ثواب إلا ما حصله فقط من المال والمادة وبس. فعلى الإنسان أن يمحص أعماله دائما. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين أنه فرق بين عبدين، بين عبد تملك الدينار عليه قلبه والدرهم ومتاع الدنيا فلم يعد يفكر إلا في الدينار والدرهم، إلهه هو الدينار والدرهم، لا يحركه إلا الدينار والدرهم، ليس له مقصد إلا الدينار والدرهم، فهذا والعياذ بالله رجل لا يهتم إلا للدنيا. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يهلك، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. يعني دعا عليه صلى الله عليه وسلم وبالانتكاسة وبالتعاسة. وأما الرجل الآخر فرجل لا يرجو إلا وجه الله، فهو آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، يريد الجهاد، يريد الأجر من الله، ولهذا لا عليه، إن كان حطوه في الساقة أو في الساق، حطوه في الميمنة في الميمنة، في المقدمة في المقدمة، المهم أنه يريد وجه الله ويريد أن يجاهد. زي مثلا بعض الناس يفضل يدعو إلى الله، هو بيدعو إلى الله تمام التمام، طول ما هو الرئيس وهو المسموع الكلمة وهم اللي بيقدموه الإبلة والمحراب، خلاص يقول لك الدعوة إلى الله وماشي بيدعو ليل ونهار. أول ما يقولوا له طب يا عم الشيخ وقف في الصف الأولاني ولا في الصف الثاني وهنقدم واحد ثاني، خلاص لا عاد بيجي يحضر ولا عاد عايز يدخل المسجد، ويبدأ بقى إيه يحط بقى الكلام من تحت لتحت، ده فلان والله ده صوته وحش، ده ما بيعرفش يقرأ، ده شفناه في ال ده كان قاعد على القهوة، ده كان مش عارف، المهم عاوز خلاص، طالما ان هو ما قامش، طالما ان هو مش اللي يخطب، طالما مش هو اللي يبقى الرئيس خلاص. واكثر المفاسد التي تحصل في طريق الدعوة انما تحصل من هذا، من هذا الباب. انت الانسان يبقى نشيط ويشتغل ويروح ويجي وكذا اذا كان له الصدارة، اول ما يقال له خليك على اليمين ولا على الشمال ولا ورا ولا اخر صف ولا يعني هنعين واحد مكانك، كل حاجة انتهت وذهب الإخلاص، وبدأ بقى الأسلوب الآخر من السب واللعن والطعن والشتائم والغيبة والنميمة وغير ذلك من هذه الأمور، وكأن الدعوة منصب دنيوي يريد الإنسان أن يحصل منه دنيا، ولا يعلم أو يجهل هذا الإنسان أن الدعوة سبيل شاق ومن أعظم المهمات، وأنها في الحقيقة مهمة تحتاج إلى جهاد عظيم، تحتاج إلى جهاد عظيم جدا. مسألة مش مسألة إنه منصب كذا وكذا، لا لا. ولهذا أنا بنصح بعض الأخوات برضو اللي بتبقى مثلا تعمل مثلا دروس ولا تقعد مع أخوات مثلا تحفظهم قرآن ولا إلى آخره، يعني بعض الأخوات تنشط أول ما يقعد حواليها 2-3 من الأخوات، أول ما يروح مثلا أخت تانية ولا ينصرفه خلاص تبدأ تزعل منهم وتخصمهم، ويبدأ بقى الغيبة والنميمة، وراحت هناك ليه، جت من هناك ليه، إلى آخره. لا، وإنما ينبغي على الأخت أولا ألا تجلس للتدريس ولا للتعليم إلا إذا كانت مؤهلة. الأمر الثاني أن تحتسب بذلك الأجر من الله سبحانه وتعالى، الأجر من الله عز وجل. نعم. فطوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، هذا العبد لا يلتفت إليه الناس، يخرج أشعث أغبر وعلى أي مكان كان، كان في الحراسة حاضر، كان في الساق حاضر، كان في الميمنة حاضر، كان في أي مكان حاضر. هذا الرجل لا يؤبه له، إذا استأذن في دخول على الناس قالوا من ده من يعرفوش، ما تأذنوش له، إن راح يشفع الواحد ما تتقضاش المصلحة، ما وراهوش حاجة، لكنه عند الله عظيم، عند الله كبير، عند الله ذو فضل عظيم. فهذا الحديث، فهذا الباب دل على أن الإنسان لا ينبغي أن يقصد بعمله دنيا، فإن الدنيا زائلة، وإنما ينبغي أن يقصد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى. إذن هذان البابان دالان على إخلاص العمل لله وإخلاص العبودية لله، وهو أعظم ما أمر الله بعبادة، قال تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال تبارك وتعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن أنزلنا إليك الكتاب الحق فاعبد الله، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص.